لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يقدم لنا إنجيل هذا الأحد آية تكثير الخبز. يتم الحدث في مكان قفر حيث كان يسوع قد انصرف إليه مع تلاميذه، لكن الناس تبعوه لكي يصغوا إليه ويشفيهم. في الواقع إن كلماته وتصرفاته تشفي وتمنح الرجاء. ولما كان المساء كانت الجموع لا تزال هناك، والتلاميذ كأشخاص واقعيين وعمليين دعوا يسوع ليصرفهم لكي يذهبوا فيشتروا لهم طعاما، لكن يسوع أجابهم: أعطوهم أنتم ما يأكلون. لنتخيل وجوه التلاميذ. إن يسوع يعرف جيدا ما كان سيفعله، ولكنه يريد أن يغير موقفهم، أي ألا يقولوا ليدبروا أنفسهم بأنفسهم، وإنما: ماذا تقدم لنا العناية الإلهية لكي نتقاسمه؟ ماذا تقدم لنا العناية الإلهية لكي نتقاسمه؟ لقد أراد يسوع من خلال هذه الحالة أن يربي أصدقائه أمس واليوم على منطق الله، منطق تحمل مسؤولية الآخر. تابع الأب الأقدس يقول: ما إن قال أحد الاثني عشر بواقعية: ليس عندنا ها هنا غير خمسة أرغفة وسمكتين، أجاب يسوع: علي بها. وأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناولها تلاميذه لكي يوزعوها، وهذه الأرغفة والسمكتين لم ينفذوا بل كانوا كافيين لآلاف الأشخاص وبقي منهم أيضا. أضاف الحبر الأعظم يقول: بهذه المبادرة أظهر يسوع قوته، ليس بطريقة استعراضية، وإنما كعلامة لمحبة وسخاء الله الآب تجاه أبنائه المتعبين والمعوزين. فهو منغمس في حياة شعبه ويفهم تعبهم ومحدوديتهم، ولكنه لا يسمح لأحد بأن يهلك، لأنه يغذينا بكلمته ويمنحنا غذاء وافرا لقوتنا. تابع البابا يقول: تظهر في هذه الرواية الإنجيلية الإشارة بشكل واضح إلى الإفخارستية، ولا سيما عندما تصف بركة الخبز وكسره ومناولته للتلاميذ وتوزيعه للناس. نلاحظ أيضا كم هي وثيقة العلاقة بين الخبز الإفخارستي، غذاء الحياة الأبدية، والخبز اليومي الضروري للحياة الأرضية. وقبل أن يقدم نفسه كخبز خلاص، يهتم يسوع بطعام الذين يتبعونه، والذين لكي يكونوا معه نسوا أن يعدوا زادا لأنفسهم. أضاف الأب الأقدس يقول: إن الرحمة والحنان اللذين أظهرهما يسوع تجاه الجماهير ليسا مجرد عاطفة، بل هما التعبير الملموس للحب الذي يأخذ على عاتقه احتياجات الأشخاص. وبالتالي نحن مدعوون إلى الاقتراب من المائدة الإفخارستية بمواقف يسوع عينها، الشفقة إزاء احتياجات الآخرين، والثقة في محبة الآب التي تدبر كل شيء، والمشاركة الشجاعة. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لتساعدنا مريم العذراء الكلية القداسة لكي نسير المسيرة التي يدلنا عليها الرب في إنجيل اليوم. إنها مسيرة الأخوة الأساسية لكي نواجه فقر وآلام هذا العالم، والتي تنقلنا أبعد من العالم، لأنها مسيرة تبدأ من الله وإليه تعود. وبعد الصلاة حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: منذ أمس وإلى ظهر اليوم يصادف ذكرى غفران أسيزي، العطية الروحية التي نالها القديس فرانسيس الأسيزي بشفاعة العذراء مريم. إنه غفران كامل يمكننا أن نناله بالتقدم من سري الاعتراف والإفخارستية، وبزيارة كنيسة رعوية أو تابعة للرهبانية الفرنسيسكانية، وتلاوة قانون الإيمان وصلاة الأبانة، ورفع الصلاة على نية الأب الأقدس ونواياه. يمكننا أيضا أن نقدم هذا الغفران الكامل على نية شخص متوفٍ. كم هو مهم أن نعيد إلى المحور مغفرة الله التي تولد الفردوس فينا وحولنا. تابع الأب الأقدس يقول: أحييكم جميعا أنتم الحاضرين سكان روما وحجاجا، وتمتد تحيتي أيضا إلى جميع الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعية. أتمنى أن يتمكن العديد منكم في هذه المرحلة من أن يعيشوا بضعة أيام من الراحة والتواصل مع الطبيعة، تعيدون خلالها إنعاش البعد الروحي أيضا. في الوقت عينه أتمنى أن يصار بفضل الالتزام المشترك لجميع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين إلى إعادة إطلاق للعمل، لأنه بدون عمل لا يمكن للعائلات والمجتمع أن يسير قدما. لنصلي على هذه النية. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى مكان قفر يعتزل فيه، فعرف الجموع ذلك فتبعوه من المدن سيرا على الأقدام. فلما نزل إلى البر رأى جمعا كثيرا فأخذته الشفقة عليهم فشفى مرضاهم. ولما كان المساء دنا إليه تلاميذه وقالوا له: المكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى فيشتروا لهم طعاما. قال لهم يسوع: لا حاجة بهم إلى الذهاب، أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له: ليس عندنا هاهنا غير 5 أرغفة وسمكتين. فقال: علي بها. ثم أمر الجموع بالقعود على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناولها تلاميذه، والتلاميذ ناولوها الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة ممتلئة، وكان الآكلون 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. يقدم لنا الإنجيل في هذا الأحد أعجوبة تكثير الأرغفة والسمكتين، تلك الأعجوبة التي صنعها يسوع على ضفاف بحيرة الجليل في منطقة معزولة اختل فيها مع تلاميذه بعد أن علم بموت يوحنا المعمدان. لكن العديد من الأشخاص تبعوه ووصلوا إلى ذلك المكان، وعندما رأهم يسوع أشفق عليهم وشفى المرضى لغاية المساء. بعدها اقترح التلاميذ على يسوع أن يصرف الجموع لكي يذهبوا إلى القرى المجاورة ليشتروا الطعام، لكن يسوع أجاب ببساطة قائلا: أعطوهم أنتم ما يأكلون. وبعد أن أحضروا إليه 5 أرغفة وسمكتين باركها وكسر الأرغفة وأعطاها لتلاميذه ليوزعوها بدورهم على الحشود، فأكلوا كلهم حتى شبعوا وبقيت بعض الكسر. في هذا الحدث يمكننا أن نرى 3 رسائل. الرسالة الأولى هي الشفقة، فإزاء الحشود التي تبعت يسوع ولم تتركه بسلام. لم يتصرف يسوع باستياء وعصبية، ولم يقل إن هؤلاء الأشخاص يزعجوني، بل تصرف بمشاعر الشفقة، لأنه كان يعلم أنهم لم يبحثوا عنه بدافع الفضولية ولكن بدافع الحاجة. إن الشفقة التي شعر بها يسوع لا تتوقف عند مجرد الإحساس بالإشفاق، إنها أكثر من ذلك. إنها تعني الرأفة، أي الإحساس الكامل بالآخر لدرجة وضع أنفسنا مكانه، وتعني أيضا مشاركة الآخرين معاناتهم. هذا هو يسوع الذي يشاركنا آلامنا ويتألم معنا ويتألم من أجلنا، وعلامة هذا التألم هي قيامه بالعديد من العجائب ليشفي. يطلب منا يسوع أن نضع احتياجات الفقراء قبل احتياجاتنا، لأن احتياجاتنا ومع أنها مشروعة ليست ملحة بقدر احتياجات الفقراء الذين يفتقرون إلى ما يلزم للبقاء على قيد الحياة. عندما نتحدث عن الفقراء، هل نشعر فعلا بأن هؤلاء الرجال والنساء والأطفال ليس لديهم ما يلزم للبقاء على قيد الحياة، وبأن ليس لديهم الطعام واللباس والدواء، وبأن الأطفال يفتقرون إلى إمكانية الذهاب إلى المدرسة؟ لهذا السبب إن احتياجاتنا ومع أنها مشروعة ليست ملحة بقدر احتياجات الفقراء. أما الرسالة الثانية فهي المقاسمة، وسيساعدنا هنا أن نقارن بين ردة فعل التلاميذ إذاء الأشخاص المتعبين والجائعين وردة فعل يسوع. فقد رأى التلاميذ أنه من الأفضل أن تصرف الجموع كي تشتري الطعام، فيما قال لهم يسوع: أعطوهم أنتم ما يأكلون. إن هذين الموقفين المختلفين يعكسان منطقين متناقضين، فالتلاميذ يفكرون وفقا لمنطق العالم، أي بمعنى أنه يتعين على كل شخص أن يعتني بنفسه، وكأنهم أرادوا أن يقولوا للحشود: دبروا أمركم بأنفسكم. أما يسوع فيفكر وفقا لمنطق الله، ألا وهو المقاسمة. ونحن كم من مرة ننظر إلى الجهة الأخرى كي لا نرى إخوتنا المحتاجين، وبهذه الطريقة نقول لهؤلاء بشكل لبق: دبروا أمركم بأنفسكم. وهذا ليس تصرفا يليق بيسوع، إنه تصرف ينبع من الأنانية. فلو صرف يسوع الحشود لبقي أشخاص كثيرون بدون طعام، لكن الأرغفة 5 والسمكتين التي باركها الله كانت كافية للجميع. لم يكن ذلك ضربا من السحر، إنما صنع يسوع عجوبة تحملنا على وضع ثقتنا بالله الذي يعطينا خبزنا اليومي إذا عرفنا كيف نقاسمه مع الإخوة. شفقة ومقاسمة. أما الرسالة الثالثة فهي الإفخارستية، ونرى ذلك عندما صلى يسوع وبارك الأرغفة قبل أن يكسرها ويوزعها على الحشود. وهذا أيضا ما قام به يسوع خلال العشاء الأخير عندما أسس الذكرى الأبدية للذبيحة الخلاصية. ففي الإفخارستية لم يقدم لنا يسوع مجرد خبز، بل خبز الحياة الأبدية. هو يعطي لنا ذاته مقدما نفسه للآب محبة بنا. لهذا ينبغي علينا أن نتقدم من هذا السر بمشاعر يسوع، أي بمشاعر الشفقة والرغبة في المقاسمة. فمن يذهب للإفخارستية بدون أن يشعر بالشفقة أمام احتياجات الآخرين وبدون أن يقاسمهم، فهو شخص لا يرضى يسوع عنه. الشفقة والمقاسمة والإفخارستية، هذه هي المسيرة التي يقترحها علينا يسوع في إنجيل اليوم، وهي تحملنا على التعامل بمشاعر الأخوة مع المحتاجين في هذا العالم. لكن هذه المسيرة تحملنا أبعد من هذا العالم، إذ أنها تنطلق من الله الآب وإليه تعود. لترافقنا العذراء أم كل رحمة في هذه المسيرة.
مدعوون إلى القداسة هو موضوع المؤتمر الثالث للشباب البولنديين في بلدان الانتشار، بدأ يوم أمس السبت 1 من آب أغسطس، ويعقد عبر الإنترنت بسبب وباء كورونا. ويطلق المؤتمر الثالث للشباب البولنديين في بلدان الانتشار مع افتتاحه، وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة بولندا الكاثوليك، يطلق سلسلة لقاءات افتراضية يتمكن الشباب من خلالها تعميق تنشئتهم المسيحية. وتضمن برنامج اليوم الأول من المؤتمر أوقات صلاة مشتركة وتقاسم تأملات وأفكار ومناقشة بعض المواضيع. وسيتمكن الشباب أيضا من متابعة مبادرة بعنوان الدعوة إلى القداسة في تعليم البابا فرانسيس وفي حياة القديس يوحنا بولس الثاني، وذلك لمناسبة المئوية الأولى لولادة كارول فويتيوا البابا يوحنا بولس الثاني. وقد تم الاحتفال بهذه الذكرى في 18 من أيار مايو الفائت. ويترأس اللقاء المطران فيسلاف ليكوفيتش المسؤول عن رعوية الهجرة في مجلس أساقفة بولندا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للشباب البولنديين في بلدان الانتشار قد عقد في تموز يوليو من العام 2016، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي 31 للشباب الذي استضافته كراكوفيا في بولندا، وتمحور حول موضوع طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. وقد شارك في المؤتمر الأول للشباب البولنديين في بلدان الانتشار زهاء 250 شابا. أما المؤتمر الثاني فقد عقد بعد عامين في وارسو، وتحديدا من 28 من تموز يوليو وحتى 5 من آب أغسطس 2018 بمشاركة أكثر من 200 شاب. حول موضوع مرافقة العائلات تحد خلال العزلة، يواصل مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك من خلال القسم المعني برعوية الزواج والعائلة مبادرات عديدة لمساعدة ودعم العائلات التي أضحت أكثر ضعفاً بسبب وباء كورونا. وتقام هذه المبادرات عبر الإنترنت من خلال يوتيوب ومنصة زوم، وتم تخصيص فسحات للتعليم المسيحي والاعتناء الرعوي بالعائلات، كما وهناك فسحات لتنشئة المتطوعين فيما يتعلق بالإصغاء. وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم خدمة متكاملة للأشخاص والعائلات الذين يواجهون أزمات ويحتاجون إلى الإصغاء والمرافقة خلال زمن الوباء هذا. وتجدر الإشارة إلى أن أساقفة كولومبيا الكاثوليك قد وجهوا رسالة في ختام أعمال جمعية عامة عبر الإنترنت في تموز يوليو الفائت، وتحمل عنوان التغلب على كل الأوبئة، رجاء، التزام ووحدة. وأكد الأساقفة أن بعض الأوبئة القديمة قد اشتدت في هذا الوقت، في إشارة على سبيل المثال إلى الفقر والبطالة والتهميش وغياب الفرص للأشخاص الأشد ضعفا والفساد. وشجع أساقفة كولومبيا على القيام بالخطوات الضرورية من أجل تحويل هذه الأوقات الصعبة والمعقدة إلى فرصة لبناء شيء جديد وأفضل للجميع، وشددوا بالتالي على الإيمان بالله وعلى الرجاء، الوحدة، التضامن، العدل، المصالحة والسلام، الأخلاق والخير العام، العائلة، والعناية بالبيت المشترك.
تبدأ اليوم الأحد الثاني من آب أغسطس في إسبانيا سنة غوادالوبي اليوبيلية، وذلك بفتح الباب المقدس لدير القديسة مريم سيدة غوادالوبي. ولهذه المناسبة أصدر أساقفة إسبانيا رسالة يدعون فيها المؤمنين إلى الحج إلى غوادالوبي، والذي يبدل القلوب ويشجع على أن تكون لدينا أحلام كبيرة وقلوب مفتوحة، حسب ما جاء في الرسالة التي اختير عنوانها غوادالوبي بيت مريم بيت الشفاء. وتحمل رسالة توقيع المطران فرانسيسكو سيرو تشافيز رئيس أساقفة توليدو وأساقفة استريمادورا، والذين يفتتحون اليوم اليوبيل الذي يختتم في 8 من أيلول سبتمبر 2021 تزامنا مع الاحتفال بمرور 25 سنة على اعتبار دير القديسة مريم في غوادالوبي من تراث البشرية. ويبدأ الأساقفة رسالتهم بالتذكير بتاريخ الحج في استريمادورا، ثم يوجهون الشكر إلى الرهبان الفرنسيسكان في الدير، ويذكرون بارتباط ملوك وملكات إسبانيا بهذا المزار المريمي منذ زمن الملكة إيزابيلا، وبشكل خاص في النصف الثاني من القرن العشرين. وفي حديثهم عن اليوبيل ذكر الأساقفة بكونه حدثا كنسيا هاما، وأعربوا عن الرجاء أن يشارك فيه شعب الله بكامله الذي هو في حج في استريمادورا. ووصلت الرسالة أن الحج إلى غوادالوبي لا يبدل قلوبنا فقط ويقودنا إلى الارتداد والشفاء، بل ويشجعنا على النظر إلى ما هو أبعد وأن تكون لدينا أحلام كبيرة وقلوب مفتوحة، وذلك من أجل رد سخي لا يمكننا حتى أن نتخيل هدفه حسب ما ذكرت الرسالة. وتبع الأساقف أن المزار المريمي هو مكان شفاء ولقاء مع يسوع ومريم، يجب أن يكون بيت عنيا جديد ومركزا روحيا يمكن التوجه إليه للراحة مع الرب والعذراء الطوبوية. ووصلت الرسالة أنه مكان يمكن فيه الإصغاء والتأمل والصلاة في سلام، مكان يفتح ذراعيه للجماعة البشرية بأسرها ويهتم بكل شخص يعاني لأي سبب ويحتاج إلى الإصغاء والتعزية في ألمه. وأضافت الرسالة أن هذا المكان يفتح ذراعيه للثقافة واللقاء وكل ما يعزز الكرامة البشرية في كل جوانبها. وفي ختام الرسالة الصادرة لمناسبة انطلاق يوبيل غوادالوبي اليوم الأحد الثاني من أب أغسطس، يتوجه أساقفة إسبانيا إلى كل من فقدوا أقارب أو أصدقاء بسبب وباء كوفيد-19 قائلين لهم: لا تنسوا خلال سيركم نحو غوادالوبي أنهم جميعا موجودون، أنهم معنا يشجعوننا ويدعوننا إلى عيش هذه السنة اليوبيلية سنة خصبة بالحنان والرحمة، وأن بإمكاننا أن نمسك بأيديهم بفضل الإيمان والرجاء والمحبة على عتبة باب السماء المقدس الذي هو كل مذبح وكل إفخارستية، وهكذا نعانقهم ونخبرهم كم نحن نحبهم.
أجرت إذاعة الفاتيكان إيطاليا مقابلة مع السيد فينشينسو بيلومو المسؤول عن قسم المشاريع والتابع للجمعية من أجل الأرض المقدسة، والذي قدم صورة عن الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي تعاني منها الأسر الفلسطينية بسبب توقف السياحة وزيارات الحج نتيجة وباء كوفيد-19. الموجة الثانية من هذه الجائحة والتي بدأت في أواخر حزيران يونيو الماضي حملت انعكاسات صعبة على السكان المحليين، لا سيما وأن الفيروس أوقف زيارات الحج منذ مطلع آذار مارس الماضي، مع العلم أن الجماعة المسيحية في بيت لحم تعتمد على السياحة الدينية كي تكسب لقمة العيش. وما زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية غياب أي دعم اجتماعي يعود بالفائدة على العائلات التي تعاني من الضائقة الاقتصادية. في حديثه لإذاعتنا أكد السيد بيلومو أن الأرض المقدسة بدأت تعاني من تبعات هذا الوباء في مطلع شهر آذار مارس الماضي، عندما بدأت تسجل الإصابات في بيت لحم على وجه الخصوص، وبعد أن تراجعت الإصابات في أواخر شهر أيار مايو اجتاحت المنطقة موجة جديدة من الوباء في أواخر حزيران يونيو، أكان في إسرائيل أم في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن معدل الإصابات في إسرائيل يقدر ب2000 إصابة يوميا، أما في الأراضي الفلسطينية فيصل العدد إلى 600 إصابة تقريبا، ما يعني أن الوضع ما يزال خطيرا للغاية. في رد على سؤال بشأن التبعات الاقتصادية، لفت المسؤول الكنسي الإيطالي إلى أن السياحة الدينية تعرضت لضربة قاسية في بيت لحم، مضيفا أن المدينة تشكل محرك الاقتصاد الفلسطيني على الصعيد السياحي، وأشار إلى أن العائلات التي كانت تعتاش على الحج وفقدت مورد رزقها لم تحصل على أي إعانة من الحكومة، مؤكدا أن الوضع المالي صعب للغاية ولا توجد أي توقعات بشأن مدى استمرار الأزمة الراهنة، وستبقى الأسر المحلية تعاني من العوز الشديد لغاية استئناف زيارات الحج والسياحة الدينية. بعدها أوضح السيد بيلومو أن بازيليك المهد أقفلت أبوابها أمام الزوار لمدة 3 أسابيع، وأعادت فتحها يوم الأحد الفائت الموافق 26 من تموز يوليو، لكن أبناء الرعية يمكنهم زيارة الكنيسة خلال أيام الأسبوع شرط أن يتقيدوا بالإجراءات المتبعة لاحتواء انتشار الفيروس. ولفت إلى أن الكابلات الداخلية تستخدم للاحتفال بالقداس بحضور أعداد صغيرة من المؤمنين أو الرهبان. هذا ثم أشار إلى أن قطاع السياحة الدينية في بيت لحم شهد ازدهارا كبيرا خلال السنتين الماضيتين، وقد ساهم في هذا الأمر استقرار الأوضاع السياسية قياسا بالسنوات السابقة. وقد شجع هذا الوضع الاقتصادي العديد من العائلات المحلية على الاستثمار في القطاع السياحي وإرسال أبنائها إلى الجامعات والتخطيط للمستقبل، فحصلت عائلات كثيرة على قروض مالية. في ختام حديثه لإذاعة الفاتيكان إيطاليا قال السيد فينشينسو بيلومو إنه يقيم ويعمل في مدينة بيت لحم منذ 13 سنة، وقد وضع نفسه في خدمة رسالة الرهبنة الفرنسيسكانية، لافتا إلى أن الجمعية التي ينتمي إليها تعنى بمساعدة السكان المحليين وتلبية احتياجاتهم المادية، كما أنها تعمل على الترويج للسياحة الدينية من خلال نقل جمال تلك المواقع، وهي تمد أيضا يد المساعدة إلى المسنين والمعوقين والأشخاص المحتاجين إلى الرعاية الصحية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.